الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية استراتيجية للتعاون المشترك لمدة 20 عاما. أمير عبد اللهيان يندد باعتداء الكيان الصهيوني على مطار دمشق ويعتبره خرقا للقوانين الدولية. القوات الأوكرانية تقول إنها لن تصمد في دونباس دون الحصول على أسلحة ثقيلة من الغرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أبرمت إيران وفنزويلا اتفاقية تعاون استراتيجية شاملة لمدة 20 عاما، فيما تم الاتفاق على افتتاح جسر جوي مباشر بين طهران وكاراكاس في 18 من الشهر المقبل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مادورو في طهران، قال الرئيسي إن توقيع الوثيقة يعكس إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أن علاقات إيران وفنزويلا استراتيجية وقوية في مجالات عدة، مشددا على أن سياسة إيران الخارجية مبنية على التعاون مع الدول المستقلة، لافتا إلى أن الشعب الإيراني استبدل الحظر إلى فرصة لازدهار البلاد. أدان وزير الخارجية الإيرانية اعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي حسين أمير عبد اللهيان، وخلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، أكد أن استمرار هجمات الصهاينة على المنشآت السورية يعد انتهاكا لسيادة دمشق وخرقا سافرا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. كما أعرب عن دعم الجمهورية الإسلامية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، منددا بصمت المجتمع الدولي والمحافل الإقليمية إزاء هذا العدوان. من جانبه أشاد وزير الخارجية السوري بمواقف طهران الإيجابية مع دمشق، مشددا على استمرار جيش بلاده في مواجهة الكيان الغاصب. أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن علاقات بعض الدول مع الكيان الصهيوني تقوض أمن المنطقة. وقال تانكسيري خلال تفقده للوحدات المتمركزة في جزيرة طنب الكبرى والاطلاع على حالة التحصينات والمنشآت الهندسية وتقييم الجاهزية القتالية في هذه الجزيرة، بأن هناك أمن جيد بفضل التعاون والتنسيق مع دول الجوار في الخليج الفارسي. ولفت تانكسيري إلى أن أي محاولة لجعل موطئ قدم للكيان الصهيوني في هذه المنطقة ستتسبب في انعدام الأمن والاضطراب وعدم الاستقرار الأمني فيها. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده لن تصمد في دونباس ما لم تحصل على أسلحة ثقيلة من الغرب. وجاء تصريح زيلينسكي بعد تقارير استخباراتية تؤكد أن القوات الأوكرانية استنفذت تقريبا كل ذخائرها المدفعية، فيما تواصل القوات الروسية الضغط على منطقة سيفريو دونيتسك في المحور الشرقي بعد أن باتت 98% من لوغانسك تحت سيطرة القوات الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها البرية والجوية أكثر من 50 نقطة تمركز للجيش الأوكراني، ما أسفر عن مقتل ما يفوق 400 عنصر من القوميين الأوكرانيين. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد تدمير الجيش الروسي لنقطة تمركز للمرتزقة الأجانب بصواريخ عالية الدقة في خاركوف، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الجوية لمقاتلتين أوكرانيتين في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف. وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت العديد من مخازن السلاح والذخيرة والآليات العسكرية، إضافة إلى بطاريات لصواريخ غراد تابعة للجانب الأوكراني. وحول أبرز المستجدات والتطورات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا، نتابع وإياكم التقرير التالي.
الدخان المتصاعد من الشرق الأوكراني يحكي عن معارك شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية ستحدد مصير إقليم دونباس. سيفيرودونيتسك لا تزال محور المواجهة شرق البلاد بعد أن باتت 98% من لوغانسك مع الروس. القوات الأوكرانية في موقف صعب، هذا ما خلصت إليه المخابرات الأوكرانية بعد أن استنفذت تقريبا كل ذخائرها المدفعية. خطورة الموقف جعلت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعترف بأن قوات بلاده لن تصمد في دونباس ما لم تحصل على أسلحة ثقيلة من الغرب. وفي موقف آخر استغل زيلينسكي مشاركته في مؤتمر كوبنهاجن ليدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى منح بلاده وضع المرشح للعضوية في الاتحاد وعدم تركها في منطقة رمادية.
الأمر الأول هو أن تزال أخيرا هذه المنطقة الرمادية المغلبة جدا للدولة الروسية في الأسابيع المقبلة. يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية.
وفي سياق تصاعد المخاوف الأوروبية عقدت دول الجناح الشرقي لحلف الناتو قمة في العاصمة الرومانية بوخارست لتلقي اللوم على روسيا بأنها قوضت السلام في أوروبا. وفي مقابل قمة بوخارست شهدت أرمينيا اجتماعا لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي ترعاها روسيا والتي اعتبرت بدورها أن حلف الناتو لا يقرر مصير أوروبا.
الجميع يدرك أن حلف الناتو لا يمكنه أن يقرر مصير أوروبا، وروسيا منفتحة على الحوار مع الغرب، لكن رقصة التانغو بحاجة لشخصين.
الأمم المتحدة دخلت أيضا على خط الحرب الأوكرانية لتصف حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العليا في دونيتسك الانفصالية على بريطانيين ومغربي أسروا أثناء قتالهم إلى جانب السلطات الأوكرانية بجريمة حرب. هؤلاء المقاتلون الثلاثة يقول الروس إنهم أسروا في منطقة ماريوبول التي فرضت القوات الروسية السيطرة عليها بعد أسابيع من القصف والقتال، لكن البنى التحتية فيها لحقت بها أضرار بالغة مما أدى إلى اختلاط مياه الشرب في المدينة بمياه الصرف الصحية، مما يزيد من خطر انتشار الكوليرا وفقا لوزارة الدفاع البريطانية وتقارير صادرة من الأمم المتحدة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أسيرا محررا استشهد اليوم متأثرا بإصابته قبل أيام خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبط بجنين بالضفة المحتلة. إلى ذلك استهدف الشباب الفلسطيني والمقاوم برجا عسكريا صهيونيا بالزجاجات الحارقة عند مدخل مخيم العروب بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب طفل خلال مواجهات اندلعت في المخيم. وفي نابلس تمكن مقاومون من إشعال النار في نقطة عسكرية لجيش الاحتلال في حين امتدت مواجهات إلى بلدة نعلين غرب رام الله. إلى ذلك اقتحمت قوة احتلال مدينة جنين وقامت بحملة تمشيط واسعة لملاحقة عمال حاولوا العبور لأراضي عام 48. أحبطت القوات العراقية هجوما لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى أسفر عن إصابة جندي واحد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم وقع بحي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة، مشيرة إلى وقوع اشتباك للجيش مع الإرهابيين وتعرض مناطق ناحية جلولاء لهجمات مستمرة بسبب قربها من تلال حمرين معقل هذه العصابات. إلى ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى واعتقال مفارزها 45 من إرهابي داعش في عمليات أمنية واسعة. من جهة أخرى شارك ذو شهداء مزرعة سبايكر الأليمة في مراسم إحياء الذكرى السنوية 8 للفجاعة التي ارتكبتها جماعة داعش الإرهابية عام 2014. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء عند 6:12 وعلى مدى 48 دقيقة. عند 7:00 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 7:15. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 8:10، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:41. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 8:51، وعند 9:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين عند 9:12 وعلى مدى 30 دقيقة. شكرا لحسن التواصل والاستماع إلى إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، إن حب العمل هو من صفات الإنسان الذي يريد أن يعيش بدون أن
يفكر في يوم من الأيام أن يمد يده للآخرين.
نعم يا أصدقائنا، يعني يجب على الإنسان أن يعمل ويكد ويجتهد وأن لا يشعر في يوم بالكسل والملل.
نعم، فالإنسان الكسول لا يبارك الله في رزقه ولا يعطيه فرصة للعمل الجيد أبدا.
ولهذا يا أصدقاء، لهذا من يتوكل على الله في عمله يكون رزقه كثيرا وربحه وفيرا.
نبدأ أولى الفقرات أيها الأصدقاء أيها الأحباء مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة وهذا اليوم ستكون عن موضوع العمل وتعريف أن العمل عبادة يا أصدقاء.
يا أحباءنا، إن العمل مهما كان متعبا فهو يبقى له قيمة ويبقى له فائدة. إذن هيا بنا لنتابع قصة اليوم معا. قصتنا لهذا اليوم حول العمل.
أصدقائنا الحلوين، رسول طالب في المدرسة الابتدائية مجتهد ومواظب في الحضور، يحب دروسه كثيرا ويحب زملائه، كذلك زملائه في المدرسة يحبونه كثيرا، يلعب معهم ويمرح،
لكنه كان يشعر بالخجل والحرج عندما يدور الحديث عن الآباء وطبيعة عملهم، لأنه أي رسول كان يتهرب من قول الحقيقة، حقيقة العمل الذي يمارسه أبوه.
لم يبقى على نهاية العام الدراسي سوى شهر واحد تقريبا.
لقد مضت أيام هذا العام بسرعة.
فعلا كانت أياما جميلة جدا لم نشعر بها.
نعم لم نشعر بها.
كم أحب المدرسة، سأنتظر العام المقبل بفارغ الصبر.
هل سمعتم بالخبر؟
بأي خبر؟
بأي خبر؟
ستقيم إدارة المدرسة حفلا خاصا بمناسبة قرب نهاية العام الدراسي.
هذا جيد.
وبهذه المناسبة ستقدم الإدارة دعوات لحضور آبائنا في الحفل.
أبي سيكون أول الحاضرين.
وأبي أيضا.
وأبوك يا رسول، هل سيحضر؟
لا أعتقد.
لماذا يا رسول؟
أبي منشغل دائما، ليس لديه وقت.
ماذا يعمل أبوك يا رسول؟
يا رسول، نحن زملاء في هذه المدرسة منذ 5 سنوات، ولحد الآن لا أعرف ماذا يعمل أبوك.
في الحقيقة أبي يعمل في التجارة.
أبوك تاجر؟
نعم إنه تاجر.
وهل التاجر لا يستطيع أن يحضر إلى المدرسة؟
لقد دق الجرس.
نعم سيبدأ الدرس.
هيا بنا.
نعم يا أصدقائنا، وبعد قليل دخل التلاميذ الصف، وبعد قليل حضر المعلم، فنهض التلاميذ.
ها جلوس.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قبل أن نبدأ بالدرس يا أولادي، هناك حفل خاص سوف يقام بعد يومين بمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي.
نعم يا أستاذ، سمعنا بالخبر.
وكيف سمعتم به؟
زميلنا علي قال لنا.
علي؟
نعم.
وكيف عرفت يا علي؟
سمعت أستاذ درس اللغة الإنجليزية يتكلم مع أستاذ درس الجغرافيا يا أستاذ.
لذلك انتشر الخبر قبل أن يعلن عنه.
نعم يا أستاذ.
المهم أنكم يجب أن تحضروا وكذلك أباؤكم.
حاضر يا أستاذ. حاضر.
هذا يا أستاذ سوف أقول لأبي.
حضور الآباء إلزامي، وهكذا قال مدير المدرسة.
ماذا يعني يا أستاذ؟
يعني يجب أن يحضر ولي أمر الطالب.
ومن لم يحضر والده؟
لا أعتقد أن مدير المدرسة سوف يقبل أي اعتذار.
لكن يا أستاذ.
ماذا يا رسول؟
لا، أبي ليس لديه وقت لكي يحضر.
ولماذا لا يحضر؟
لأن أبي يعمل في التجارة ووقته قليل لكي يحضر.
في هذه الحالة يجب أن تأخذ موافقة مدير المدرسة.
موافقة المدير؟
نعم يا رسول. نعم.
يا إلهي.
أصدقائنا، شعر الرسول بالحرج الكبير، لم يكن يعرف ماذا يفعل، وهو الذي أخفى طبيعة عمل أبيه عن زملائه في المدرسة، لأن أباه يعمل عملا يخجل الرسول أن يبوح به. فالرسول لا يزال طفلا صغيرا لا يعرف أن العمل أيا كان نوع العمل هو شرف للرجل.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، الرجل الذي يعمل أفضل من الرجل العاطل. وأيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. لهذا يا أصدقائنا قرر الرسول بعد أن علم بأمر مدير المدرسة أن يكون حضور الآباء ضروريا، قرر أن يتكلم بصراحة وشفافية مع المعلم بعد انتهاء الدرس. وفعلا يا أحبتنا، بعد أن انتهى الدرس ومضى المعلم إلى غرفته، تبعه رسول وقال له:
أستاذ هادي.
نعم يا رسول، تفضل.
عندي كلام معك، فهل تسمح لي؟ أرجوك.
تفضل يا رسول، تفضل، قل.
أرجوك يا أستاذ أن تعافيني من حضور أبي، أرجوك.
لقد تكلمت عن هذا الموضوع في الصف وقلت إن الأمر يعود إلى مدير المدرسة.
أرجوك يا أستاذ هادي، أرجوك أن تساعدني وأن تتكلم مع المدير.
ولكن قل لي، لماذا لا يريد أبوك الحضور؟
قلت لك يا أستاذ إن أبي ليس لديه وقت، لأنه يعمل في التجارة.
إذن أعطني عنوانه في العمل وسوف أذهب إليه حتى أتكلم معه.
لا يا أستاذ، ليس ضروريا أن تذهب إليه.
ولماذا أصابك الخوف يا رسول؟
لا لم يصبني الخوف
يا بني. يا رسول، قل لي الحقيقة، ماذا يعملون؟
ولكن يا أستاذ لا أستطيع أن أقول الحقيقة.
الحقيقة؟
نعم.
قل لي ماذا يعمل أبوك؟ قل يا رسول، لا تخف.
بصراحة يا أستاذ إن أبي لا يعمل في التجارة.
ولماذا كذبت إذن؟
لأنه يعمل عاملا بسيطا في السوق.
عامل بسيط؟
نعم.
تقصد أنه يعمل؟
نعم،
نعم أستاذ، إنه يعمل، لكن عمله بصراحة أشعر بالخجل منه.
تخجل من عمل أبيك؟
نعم، فهو ليس مثلك معلما، وليس مثل الأستاذ علاء مدير المدرسة، أو مثل والد فتحي محاميا، أو مثل والد علي مهندسا معروفا.
أنت يا رسول يا بني بحاجة لأن تعرف ماذا يعني العمل. أنت لا تعرف قيمة العمل، فالعمل يا رسول له قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى مهما كان.
كيف يا أستاذ؟
هل تعلم أن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله كان يرقع نعله بيده؟ كان يحمل على كتفه أشياءه ولا يتكبر ويقول إنني رسول هذه الأمة.
صحيح؟
نعم يا بني. هل تعلم أن أئمتنا عليهم السلام كانوا يعملون أعمالا عديدة مع فقراء القوم ومساكينهم بدون أن يشعروا بالحرج أو الخجل؟
كيف ذلك يا أستاذ؟
سأقول لك. هل تعرف أن الإمام الحسين عليه السلام كان يخرج أحيانا كثيرة في ذلك الحر الشديد أيام الصيف ليبحث عن عمل له، يتصبب عرقا من أجل لقمة العيش؟ لم يكن يتكبر على طبيعة ونوع العمل الذي يقوم به.
أنا لا أصدق، صحيح ما تقوله يا أستاذ؟
نعم يا رسول. هل تعلم أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يشجعون المسلمين على العمل، لأن الذي يسعى للقمة العيش هو كالمجاهد في سبيل الله.
لقد جعلتني سعيدا جدا يا أستاذ، لقد فهمت الآن قيمة العمل وعرفت أنني كنت مخطئا
يعني
جدا.
ستدعو أباك لحضور الحاف؟
بكل تأكيد أستاذ.
بارك الله بك. إذن انطلق يا رسول واذهب إلى أبيك واطلب منه حضور الحفل يوم الخميس.
سمعا وطاعة أستاذ هادي.
هيا يا بني. بارك الله.
أشكرك جدا.
أحسنت أحسنت.
أحبائنا أصدقائنا، كثير من الأصدقاء يشعرون بالخجل والحرج من نوع عمل آبائهم، وهذا غير صحيح. فالمسلم الذي يعمل خير من المسلم الذي لا يعمل. المهم يا أصدقائنا أن الإنسان يعمل ويعتمد على نفسه في توفير لقمة العيش له ولأفراد عائلته، أفضل من أن يكون عاطلاً عن العمل وهو في صحة وعافية.
نرجو أن تكونوا يا أصدقائنا الحلوين قد تعلمتم من قصة اليوم واستفدتم منها. نرجو أن تكونوا قد تعلمتم أن العمل ليس عيباً حتى لو كان بسيطاً أو غير لائق. المهم يا أصدقاء أن الإنسان يعمل ويكد ويتعب ويحصل على الأجر ويعيش عيشة شريفة ومشرفة، أفضل من الإنسان العاطل عن العمل.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقع أقبل الصداقة يا لعبتي الحبيبة،
يا لعبتي الحبيبة
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة.
أنت لديك روح أما أنا فلا،
فلا.
أنت لديك فم أنف كذا يدا،
يدا. أنت لديك روح أما أنا فلا، أنت لديك فم أنف كذا يدا.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة،
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة.
لكنك جميلة يا لعبة الحبيبة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة.
لكنك جميلة يا لعبة الحبيبة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة،
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة.
يا حلوتي ولكن الله قد حباكي، بالعقل خير زينة فلتشكري مولاكي.
يا حلوتي ولكن الله قد حباكي، بالعقل خير زينة فلتشكري مولاكي.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة،
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة.
أفصحت يا صديقة فالله قد حبانا، بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا.
أفصحت يا صديقة فالله قد حبانا، بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا، بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة،
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة.
أنت لديك روح أما أنا فلا،
فلا.
أنت لديك فم أنف كذا يدا،
يدا. أنت لديك روح أما أنا فلا، أنت لديك فم أنف كذا يدا.
قالت سناء يوما للدمية الجميلة،
للدمية الجميلة،
هل تقبل الصداقة يا لعبة الحبيبة،
يا لعبة الحبيبة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة،
ردي على سؤالي،
لا تكتم الحقيقة.
لكنك جميلة يا لعبة الحبيبة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة.
لكنك جميلة يا لعبة الحبيبة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة، ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة.
أحبائنا أصدقائنا أحبتنا الحلوين، إن العمل على أنواع متعددة، هناك الطبيب وهناك المهندس وهناك العامل البسيط وسائق التاكسي والقصاب والنجار وغيرهم الكثير الكثير. نعم يا أصدقائنا، كل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم له أهميته. مثلا الطبيب يعالج الناس لكنه بحاجة إلى الخباز ليشتري منه الخبز، وبحاجة إلى العامل البسيط لكي يصلح له أدواته أو يحملها إذا كانت ثقيلة،
والنجار بحاجة إلى سائق التاكسي لكي ينقل له أغراضه. فلا يوجد عمل أفضل من عمل، كل الأعمال لها قيمتها ولها أهميتها.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، والدي يعمل كاسب وأنا أحب عمله كثيرا، ولديه خبرة أيضا في بعض الأعمال الميكانيكية إذا عندما ينجز أحد الأعمال الميكانيكية في البيت أقوم بمساعدته، مثلا أناوله ما يحتاجه من أدوات. أحب كثيرا مساعدة الآخرين العاطلين عن العمل وإيجاد عمل مناسب لهم. وأنا أحب في المستقبل أن أكون صيدلانية، لذلك سأبذل جهدي وأدرس أكثر وأكثر لأحصل على ما أريده في المستقبل إن شاء الله. كوثر عماد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أنا أحبابنا، من يخجل من عمل أبيه؟ إذا كان عملا بسيطا يقوم به فهو على خطأ كبير وفادح. لماذا؟ لأن من يظن أن عمل الطبيب عمل يفتخر به وعمل الكناس عمل لا يفتخر به فهذا أيضا على خطأ. لا يمكن للناس أن تعمل عملا واحدا.
لا يمكن أن يعمل الكل في الطب، ولا يمكن أن يعمل الكل في النجارة، ولا يمكن للكل أن يعمل في البناء. يعني يا أصدقائنا أن الجميع بحاجة إلى بعض البعض، يعني أيضا أن في هذه الحالة لا يوجد فرق بين الكل.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. صديق لصاحبه: كيف حالك؟ هل لازلت بطلا في رفع الأثقال؟ أجابه قائلا: لا يا صديقي، فمنذ تزوجت أصبحت بطلا في رفع الأطفال.
قالت زوجة لزوجها: أطرد سائقنا، كاد أن يقتلني مرتين في حادث. قال لها زوجها: إنه مسكين، لا تتعجلي، لنعطيه فرصة ثالثة.
أصدقاء البرنامج، عليكم أن تفتخروا بأي عمل يقوم به أبوكم، فما دام أن أباكم يعمل فهو رجل محترم، رجل يؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده بحب العمل.
وأنتم يا أصدقائنا أيضا في يوم سوف تكبرون وتصيرون رجالا في المستقبل، وسوف تبدأون بالعمل هنا وهناك.
تذكروا يا أصدقائنا الحلوين أنكم لا تعرفون ماذا ستعملون، لكن العمل سيأتيكم حسب ما تعلمتموه وقرأتموه في المدرسة وفي الكلية واجتهدتم به.
وتعلموا يا أصدقائنا الصغار أن كل ما نعمل به ونقوم به من أعمال هي من رزق الله، ولذلك بعد الانتهاء من أداء العمل عليكم أن تقولوا الحمد لله على نعمه.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن هناك نوعين من ضغط الدم، ضغطا أقصى وضغطا أدنى؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن دماغ الإنسان يزن حوالي كيلوغرام و300 غرام وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن المخ هو الجزء الأهم في الدماغ ومنه تتم السيطرة على معظم الأعمال الإرادية؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية.
أحبائنا، أصدقائنا، جلس كريم على الأرض في الحديقة يتأمل مجاميع نمل كثيرة. رآه أبوه فقال له: إلى ماذا تنظر يا كريم؟ قال كريم: أتأمل النمل يا أبي. ثم سأل كريم: كيف يحصل النمل على الطعام يا أبي؟ ابتسم الأب وقال: يا بني، إن الله عز وجل خالق كل شيء ورازق كل مخلوق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله العلي العظيم. فالنمل وكل المخلوقات تسعى في البحث عن طعامها، والله عز وجل يوفقهم ويرزقهم، ولو لم يرزقهم الله تعالى لظلوا يبحثون عن الطعام بغير هدى حتى يموتوا جوعا يا ولدي.
سأل كريم أباه: نحن يا أبي من يرزقنا؟ قال الأب: يرزقنا الذي رزق النمل يا كريم، يرزقنا الله تعالى، فأنا أذهب إلى عملي وأتوكل على الله، وهو سبحانه يقدر لي رزقي، ولولا رزق الله لنا وإنعامه علينا لما وجدنا طعامنا ولا شرابنا. أكمل الأب كلامه وقال: فالله تعالى يا ولدي يقسم لكل مخلوق رزقه ونصيبه من المتع في الدنيا، ومن يتق الله فيما رزقه ويشكر الله على نعمه يعطيه الله أضعاف تلك النعم في الآخرة ويدخله الجنة، فيجب أن نعمل بطاعة الله في نعم الله، وكما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء أمرا. صدق الله العلي العظيم. أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
كان حديثنا في الحلقات الماضية عن مقدمة الكتاب، واليوم وفي الحلقة الماضية بالتحديد بدأنا الفصل الأول تحت عنوان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا معا نواصل الفصل الأول ونرى ما يعتقده سماحة الإمام الخامنئي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهاده منذ الوهلة الأولى للبعثة متسلحا بقوة خارقة وسعي متواصل يستعصي على التصور. فتحمل الوحي، ذلك الوحي الإلهي الذي كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينزل الغيث العذب ويهطل على الأرض الخصبة فيمنحه الطاقة ويمده بالقوة، فانبرى موظفا كل طاقته ليأخذ بيد العالم إلى زمن من التحول العظيم، ولقد حالفه التوفيق. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنى الخلايا الأولى لجسد الأمة الإسلامية بيده المقتدرة في تلك الأيام العصيبة من تاريخ مكة، فبنى قواعد الأمة الإسلامية ورفع عمادها، فكان المؤمنون الأوائل وأول من اعتنق الإسلام وأول من كانت لديهم تلك المعرفة والشجاعة والنورانية التي مكنتهم من الوقوف على حقيقة الرسالة النبوية والإيمان بها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لامس بأنامله الرقيقة شعاع تلك القلوب الوالهة، وفتح بيده القوية أبواب الأفئدة على عالم رحب من المعارف والأحكام الإلهية، فتفتحت الأذهان والقرائح وازدادت الإرادات صلابة، ودخلت تلك الثلة المؤمنة التي كان يزداد عددها يوما بعد يوم في صراع مرير لا يمكن تصوره بالنسبة لنا في المرحلة المكية. لقد تفتحت هذه البراعم في بيئة لم تكن تعرف سوى القيم الجاهلية، فكان يسودها العصبية الخاطئة ويعمها الحقد العميق، وتتصارع بين جنباتها قوى القسوة والشر والظلم والشهوة التي تضغط بشدة على حياة البشر وتحيط بها من كل جانب. فنبتت تلك الغرسات وأينعت من بين كل تلك الأحجار والأشواك الجامدة والملتفة. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن الشجرة البرية أصلب عودا وأقوى وقودة. ولذلك فإن كافة العواصف والأنواء لم تستطع النيل من هذه النباتات والبراعم والأشجار التي نمت وترعرعت وانبثقت أعوادها من بين الصخور الصماء وانقضى 13 عاما. ثم ما لبث صرح المجتمع الإسلامي، أي المجتمع المدني والنبوي، أن قام على أساس هذه القواعد القوية. العمل السياسي. لم تكن السياسة هي العنصر الوحيد في بناء هذه الأمة، بل كانت تمثل قسما من هذه العملية، والقسم الأساس الآخر فيها كان يتركز على بناء الأفراد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومعنى ويزكيهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل على تربية وتزكية القلوب قلبا قلبا، كما كان يغذي العقول عقلا عقلا وذهنا ذهنا بالحكمة والعلم والمعرفة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة أعلى درجة ومكانة، فلم يكن النبي يعلمهم القوانين والأحكام فحسب، بل كان يعلمهم الحكمة أيضا، وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود. وهكذا سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم لمدة 10 سنوات. فمن ناحية كان اهتمامه منصبا على السياسة وإدارة الحكومة والدفاع عن كيان المجتمع الإسلامي ونشر الإسلام وفتح المجال أمام تلك الجماعات التي كانت تعيش خارج المدينة أن يدخل الساحة النورانية للإسلام وللمعارف الإسلامية. ومن ناحية أخرى كان يعمل على تربية أفراد المجتمع، وهذان الأمران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. لقد اعتبر بعض الناس أن الإسلام مسألة فردية وفصلوه عن السياسة، في حين أن نبي الإسلام المكرم في بداية الهجرة ومن اللحظة الأولى التي تمكن فيها من النجاة بنفسه من مصاعب مكة، فإن أول ما قام به هو السياسة. إن إقامة المجتمع الإسلامي وتشكيل الحكومة والنظام والجيش الإسلامي وإرسال الرسائل إلى حكام العالم الكبار والدخول في معترك السياسة العظيم آنذاك تعد كلها من شؤون السياسة. فكيف يمكن فصل الدين عن السياسة؟ وكيف يمكن إعطاء السياسة معنى ومضمونا وشكلا بيد غير يد الهداية الإسلامية؟ الذين جعلوا القرآن عضين، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إنهم يؤمنون بالقرآن لكنهم لا يؤمنون بسياسته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما معنى القسط؟ إن القسط يعني إقرار العدالة الاجتماعية في المجتمع. فمن الذي يستطيع تحمل هذا العبء؟ إن إقامة مجتمع يعمه العدل والقسط هو عمل سياسي يقوم به مدراء البلاد، وهذا هو هدف الأنبياء جميعا. فليس الأمر مقتصرا على نبينا فقط، بل إن عيسى وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء الإلهيين عليهم السلام قد بعثوا من أجل العمل السياسي وإقامة النظام الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وليت شطرك يا غريب الدار، وجهي لأنك قبلتي ومداري، صغت البوادي خشعا لرواحني، وتعجبت مني ومن إصراري، ونشرت أضلاع الحنين على اللضا، ونشرت أوردتي على أوتاري، فإذا الزمان فمي وحبك ملهم، واشتاق داود إلى مزماري.
الأديب مهدي جناح الكاظمي. أنا من بقايا نسبي هواك ومحتدي وفخاري، فجعلت منها مثريا موطي، ورجعت يغتسل الندى بغباري. مجدي رضاك صنعت منه قوادمي، وعلى جبيني محض ودك غاري. أأبى الجواد، أأبى الجواد، أأبى الجواد، وتلك منية شائق يوما به أدعى من